أسعدتم أوقاتا مستمعين ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج بصراحة. نحن معكم على الهواء مباشرة من الآن وإلى غاية الثالثة بعد الزوال. نحيي ضيف هذا اليوم الأستاذ مصطفى شقدري، أستاذ علم النفس الاجتماعي، مرحبا بك.
حياك الله خديجة، وحيا جميع المستمعين والمستمعات في كل مكان. طبعا
موضوعنا لليوم هو مواكبة للحدث الدولي، المهرجان الدولي للمسرح بطنجة، وعليه ارتأينا أن نخصص هذه الحلقة للمسرح، الثقافة والمجتمع طبعا. وكما هو معلوم أستاذ شقدري أن المسرح هو الأداة التي تبدع عندما تمثله وتجعل من الوجود الإنساني عملية خلق مستمرة، ذلك أن الباحثين ينظرون إلى المسرح على أنه يتجاوز كونه مسرحا، فهو واحد من أقدم الفنون جميعا، وهو أكثر وجوه الحضارة الإنسانية. المسرح يعد من أهم الفعاليات الثقافية والمظاهر الاجتماعية، وبما أن المسرح بسبب كونه أكثر الفنون ارتباطا بالنسيج الاجتماعي وأكثرها حساسية للهزات وللذبذبات التي تسري في التركيب الاجتماعي على مختلف مستوياته، ارتأينا أن نربط المسرح في هذه الحلقة كما قلت بالمجتمع والثقافة. المسرح هو دراما حياتية تشمل أفعال الأشخاص المتكررة في حياتهم اليومية، إن صح التعبير، ومرآة كيعكس مستوى ثقافة المجتمع. العلاقة التي تربط المسرح الثقافة بالمجتمع كيف تراها؟
أولا الحديث عن المسرح والحديث عن أشياء متشعبة ومتكاملة ومتداخلة. في اعتقادي الخاص يمكن أن أقول بأن المسرح هو محاكاة للحياة. المسرح هو حياة إضافية بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للإنسان. وإذا ذهبنا ربما في تاريخ هذا المسرح سنجد بأن المسرح ازدهر في أثينا بازدهار الفلسفة، بمعنى التزامن ازدهار المسرح وازدهار الفلسفة في آن، هذا يعني أن المسرح جاء وانبثق وكان ابنا شرعيا للفكر وللفلسفة.
جميل.
لذلك فنحن الآن نحتفي بالمسرح، ولكن في اعتقادي أن لكل مجتمع شكله وأشكاله من المسرح وأشكاله من هذا الذي سميته منذ لحظة محاكاة للحياة. اليوم نحن في طنجة نحتفل بالمسرح ونحتفل به ربما في تعدده، في تعدده لا على مستوى التجارب المختلفة من مجتمع إلى مجتمع. فنحن لنا فرق من المكسيك، من إسبانيا، من سويسرا، لنا فرق من المغرب طبعا، من تونس، ولنا مشاركات قوية جدا من مصر بحضور نجمة مصرية كبيرة هي سيدة المسرح سهير المرشدي طبعا، ومعنا كتاب مصريين ومعنا نقاد. ولذلك فنحن احتفلنا بالمسرح ليس فقط فوق الركح، ولكن المسرح ومشتقاته،
فضاءات عديدة،
فضاءات متعددة. وكان شعارنا ولا يزال في هذه الجمعية التي تنشط على هذا المستوى، طنجة فضاء لكل الفضاءات.
جميل.
لماذا المسرح بالضبط؟ لأنه أبو الفنون، حضرة تشكيل، كذلك حضرة تشكيل مع ثلاثة فنانين مرموقين تشكيليين مغاربة، وحضرة ندوات وحضرة توقيع كتب معينة. لذلك فنحن التجأنا أو توجهنا نحو الهدف الأسمى للمسرح، هو ليس فقط فرجة، لأن المسرح هو فكر كما قلت، هو محاكاة للحياة، وهو سلوك ارتدادي، على اعتبار أننا حينما نغادر خشبة المسرح
يجسد كل المظاهر الاجتماعية
طبعا. لذلك نريد أن نرسخ في هذه المدينة وربما في كذلك في مدن أخرى هذه الثقافة التي تتيح لنا ربما أن ننظر من خلال المسرح إلى أنفسنا.
نعم.
شيء جميل أن ننظر من خلال تجارب الآخر، لأن في آخر المطاف كما قلت في اعتقادي البسيط، لست ناقدا للمسرح، ولكنني في اعتقادي البسيط أعتقد بأن المسرح يمكننا لأن ننظر إلى أنفسنا عن طريق مرايا أخرى وعن طريق تجارب أخرى، وتدفع بنا ربما إلى البحث عن المعنى.
جميل.
سبق لي وأن كتبت في كتاب كلام الأبكم، حظيرة هي الحاضرة التي لا تنتج المعنى، حظيرة هي الحاضرة التي لا تنتج المعنى.
نعم.
المسرح يساعدنا ربما على إنتاج هذا المعنى، لأن في المسرح في المسرح كما يقول شيخ الاحتفالية في المغرب الأستاذ الدكتور عبد الكريم برشيد، هناك احتفال، نذهب إلى مسرح جماعات، نذهب إلى المسرح لنلتقي.
هذا سيقودني لسؤال ربما يعني نلاحظ القلة، قلة من الناس ربما يهتمون بالمسرح. لما المسرح هو حكر على الناس النخبويين، على المثقفين، لما هذه
لا هو قد يتبادر إلى الذهن في كل شيء هناك شيء
مادام هو احتفالي، يعني ليش طبعاً ما كينش
طبعا لذلك فنحن حاولنا أن نخرج بالمسرح للناس هنا في كل أصناف الثقافات وفي كل فروعها.
ما يقال أنه دائما المسرح واحد البرج عالي.
طبعا أنا أجيب، في كل أصناف وفروع الثقافات هناك دائما ثقافة للنخبة وثقافة للخاصة وثقافة لخاصة الخاصة ثم الثقافة ربما للجميع، ولكن على أي. لذلك فنحن في هذه التجربة حاولنا أن ننوع التجارب بمضمونها بمحتوياتها حتى يمكن أن نروق لكل الأذواق، حتى وإن كان ذلك ربما ضرب من الخيال أو شيء مستحيل، ولكن حاولنا أن نصل إلى ذلك. المسرح قد يعتقد البعض بأنه نخبوي، ولكن أنا في اعتقادي هو أولا يخاطب الجمهور ويخاطب الجمهور، لا مسرح من دون جمهور، لا يمكن أن نتحدث عن مسرح من دون جمهور، المسرح بالمعنى النظري العام.
هل لدينا هذا التقليد؟ لدينا هذا التقليد يعني في نهاية الأسبوع مثلا تلقى أسر يذهبون للمسرح في نهاية الأسبوع، لدينا هذا التقليد، هذه الثقافة؟
هذا التقليد انظهر ربما كان
عند
في فترة
عامة،
كان في فترة معينة من الفترات، ولكن حينما تصبح المدينة بهذا الشكل الذي نعيش فيه تعقدت الحياة، وهناك تحولات اجتماعية سوسيولوجية نلاحظها باستمرار، وأن الحياة أصبحت تتطلب ربما أن نحياها بتفاصيلها وبجزئياتها، ربما قد يكون ذلك كله عائق أمام هذه الثقافة الذهاب إلى المسرح. وكما أقول دائما، حينما يغيب المعنى تحضر الفلسفة، لذلك فنحن حضرنا بفلسفتنا لنقول للناس خذوا نفس، خذوا وقت، اذهبوا لتنظروا، اذهبوا لتكونوا ضمن هذه الفرجة المسرحية الثقافية. لذلك فأنا أعتقد حتى وإن كانت هذه الثقافة غير متجذرة، فالمسرح أو المهرجان يسعى من خلال هذه التجربة البسيطة يسعى إلى ترسيخ هذه الثقافة وهذه التقليد، وإن كان ذلك في مهرجان. لذلك فالمهرجان ربما ليس فقط هو عدة أيام ثم تنقرض، ولكن هي تجارب، لأن في هذا المهرجان هناك ورشات تكوينية وهناك درس ألقاه السماء العالمي.
هل هذا كافي لإذابة هذه الفجوة التي هي الآن ما بين المسرح والجمهور في عالمنا العربي؟
أنا لا أنظر للأشياء من هذه الزاوية، حتى ولو كانت شمعة واحدة في هذا الظلام، كما أقول دائما هذا الظلام دامس، فباستطاعة هذه الشمعة أن تنير الطريق، وباستطاعتها أن تنقل شرارتها إلى شموع أخرى، وباستطاعتها أن تدعم، بمعنى ليس لأننا غير قادرين، ولسنا، بمعنى أنا ضد ثقافة العجز. هناك من سيقول هذا العجز المكتسب في بعض الحالات، لأن الواقع مظلم، ولأن هذا الواقع لا يساعد، وبالتالي لن أقوم بأي شيء. وهناك فكرة قوية لدلائل ما تقول، إذا كنت تعتقد بأنك أصغر شيء في هذا الكون وأنك لا تستطيع أن تقوم بأي شيء، حاول أن تنام في غرفة واحدة مع بعوضة، وسترى من سيمضي الليل مستيقظا. فالبعوضة على حجمها الصغير قد تؤرق. طبعا لذلك فأنا أعتقد أنا متفائل بطريقتي، حتى وإن كنت ألجأ إلى في بعض الحالات إلى الفكر المزلزل والمخلخل، ولكن هي فقط مجرد صفعة أو مجرد صدمة، قد تكون كالصدمات التي يقوم بها علماء النفس أو المختصين في علم النفس، لنستيقظ فقط، أو صرخة قد تكون كذلك صرخة لنستيقظ فقط، ولنقول بأن لا يمكن للحياة أن تكون بمعنى، لا يمكن للحياة أن يكون لها مدلول إذا غاب عنها المعنى. والمسرح واحد من الروافد، حتى وإن كان كما قلت هو مركب ومعقد ويحمل فنون أخرى بداخله، يمكن أن يساعدنا على هذا المعنى.
نعم، كيف يخضع المسرح للتحولات الفكرية والاجتماعية؟ هل بمعنى آخر هل تطاله هذه التحولات أم هو صامد يحافظ على ثوابته؟
لا شيء صامد ولا شيء ثابت، الكل متحرك. أنا سبق وأن قلتها، لأن من يعتقد إنك لا تنزل النهر مرتين،
نعم،
فكرة فلسفية قديمة جدا. لأن المسرح ربما وغيره من مجموعة من الثقافات تخضع ربما لمؤثرات المحيط ولديناميكيات المحيط، بمعنى أن المحيط يتغير. المسرح ربما هناك تجارب قديمة دائما تبقى لها قيمة على أساس قيمة تاريخية، وفي بعض الحالات الإنسان له حنين أن نرجع. مثلا من منا لا يشتاق لرؤية مسرحية الحراز للطيب صديق؟
نعم،
مسرحية رائعة جدا. من منا لا من في مسرح الهوات من لا يشتاق لرؤية رحلة في خيال جدتي لمحمد تيمود رحمه الله؟ ولكن هذا لا يمنع بأن المسرح يتجدد مع الظروف،
نعم،
ويتجدد مع التقنيات، ويتجدد كذلك مع التجارب. هناك دائما تجارب، لذلك فالحياة والمسرح هو المسرح ارتبط بالحياة. أنا قلت في بداية البرنامج المسرح يحاكي الحياة، بمعنى من المعاني هو مرآة لهذه الحياة، هو مرآة ربما فيه نوع، لأن المسرح يجب أن لا ننسى بأن من ضمن خصائصه السيكولوجية أنه يمكننا من ممارسة عملية التطهير، وهذه الكلمة قوية جدا، التطهير.
نعم.
الطهارة يمكن غسل الجسد، أما التطهير فهو غسل للنفس، غسل للروح، وبذلك
الشوائب.
طبعا، وماذا يحصل في المسرح كما في ربما في السينما أو في شيء؟ تحصل دائما فكرة المماثلة. في بعض الحالات نأخذ مكان الممثل ونتماثل معه، هناك مماثلة،
نتقمص.
وهذا شيء جميل أن نخرج من ذواتنا نتقمص، ولكن بهذه الطريقة الفنية.
هذا مصطلح
لا فني. هو التقمص تقمص من وجهة نظر السيكولوجية المحضة.
نعم.
ربما هي آلية دفاعية قد تكون تعبر عن مرض معين، ولكن نتحدث في مستوى آخر.
طبعا.
نتحدث في مستوى التقمص الجميل، أن أغادر ذاتي ولو لبرهة، ولو للحظة، مغادرة الذات،
حلول في ذات أخرى.
طبعا ما يمكن أن نسميه المغادرة الطوعية للذات.
هذا جديد، هذا مصطلح جديد. طيب أستاذ شكدال، يعني القيمة، إذا نشئنا أن نبسط الموضوع، القيمة الفكرية ديال المسرح حتى يفهمنا الكل.
أنا غنوضح لك واحد القضية بكل بساطة
حتى نخرج من هذه الرؤية، أو كما ينظر إلى المسرح
طبعاً
أنه نخبوي، أنه يخاطب فقط.
أنا سأشرح لك الفكرة بكل بساطة. جان بول سارتر وهو أحد فلاسفة القرن العشرين الأكثر ديعا، أكثر شهرة في العالم، جان بول سارتر. جان بول سارتر الذي كتب في الفلسفة وكتب المسرح. لماذا؟ هو كتب الفلسفة وهو ربما نخبوية للفلاسفة، ولكنه كتب الفلسف بصيغة المسرح، فكتب مسرحيات ليخاطب
العامة.
العامة، ولذلك فالمسرح له هذه الدلالة البيداغوجية التربوية لإيصال أفكار فلسفية ذات وزن وذات قيمة وذات عمق مفاهيمي يمكن أن تصل عن طريق المسرح للجمهور، لأن فيها تعبيرات
يخاطب أحاسيس الجمهور، يخاطب معاناته، يخاطب آلامهم.
لأن في بعض الحالات حينما نكتب الفكر قد يكون للخاصة وقد يكون لخاصة الخاصة، ولكن حينما نكتب الفكر عن طريق المسرح شيء آخر،
يخاطب العموم،
بمعنى هناك دائما وظيفة أخرى.
نعم.
أنني أتقرب من وجدان الجمهور، أتقرب من شعوره، من إحساسه،
من لذلك معاناته.
هناك مجموعة من الفلاسفة الكبار، أنا ذكرت سارتر وممكن أن أذكر فلاسفة آخرين،
نعم،
كتبوا الفلسفة وكتبوا المسرح، ويمكن كذلك من كان يكتب الفلسفة وكتب الرواية، لأن ربما يتخاطب الناس بطريقة فيها ما سميته أو ما أسميته في بداية أنها تحاكي الحياة، بمعنى أن ليس ذلك العمق المفاهيم المجرد، ولكنه يصبح عن طريق المسرح بشكل فني، بشكل يطغى عليه الجانب الوجداني العاطفي في بعض الحالات، حتى وإن كان كذلك الجانب العقلي المعرفي حاضر لأن لا بد أن يكون الاثنين يتكاملان لنتحدث عن الذكاء العاطفي في التلقي كذلك، لأن
صحيح.
لا يمكن أن نتحدث عن جمهور، لا يمكن أن نتحدث عن مسرح إلا ونحن نتحدث عن تلقي، وإن نتحدث كذلك عن مدينة. أنا غادرت ندوة منذ لحظة، غادرت ندوة المسرح والمدينة، لأن هناك ارتباط كبير. لا يمكن أن تكون لنا مدينة دون مسرح، ليس فقط كبناية، هناك مدن فيها بنايات كفكر. مسرحية كفكر، كممارسة، كمحاكاة للحياة، كطقس، كطقس بمعنى أنني أمارس، لأننا لا نحيا فقط عن طريق الخبز، نحن نحيا كذلك عن طريق الفكر وعن طريق الإبداع وعن طريق الرؤية، أن نرى أشياء. الرؤية ليس بالمعنى الآخر، الرؤية أن أرى أشياء أخرى وأن أستمتع بالإنارة وبالصوت وبالصورة وأن أستمتع بالكلمات. الكلمات في البدء كانت الكلمة
كلمة.
وعندنا في القرآن الكريم اقرأ وإقرأ قتلها دلالات متعددة، منها لاحظ وشاهد وتمعن وانظر وتأمل.
صحيح.
وربما المسرح فيه هذه الدعوة الخفية بمعنى أنك تأتي وتأتي من تلقاء ذاتك لتشاهد مسرحية، تأتي لتخرج من عالم، كأنك تغادر ذاتك ولو لبرهة لتعيش مع أدوات أخرى ومع تجارب أخرى. وبهذا المعنى يكون المسرح للجمهور ليس فقط للنخبة.
أكيد ما دمت أشرت للجمهور الآن، العلاقة ما بين المسرح، الحياة التي يعيشها الجمهور، أي علاقة تربط ما بين هذا؟
لا، في بعض الحالات، في بعض الحالات نعيش مجموعة من الإحباطات داخل المجتمع والانكسارات، وتكون لنا مواقف إيديولوجية فكرية، انكسارات متعددة، وحينما تحكى
هزات صدمات
دب. لكن حينما تكون بمثابة محاكاة وتأتينا عن طريق المسرح، غالبا ما نكون في موقع ذلك الذي سيدخل في نوبات هستيرية من الضحك، حتى وإن كان الموضوع يهم، حتى وإن كان الموضوع مؤلما، وقد يكون العكس، بمعنى قد يكون تأثر كذلك من الوجهة الأخرى. على أي، في بعض الحالات حينما يكون المسرح الاجتماعي مثلا، المسرح الاجتماعي أنه يعكس قضايا نعيشها بطريقة فنية، وكأن في ذلك تهكم من نوع آخر، التهكم بمعنى أنه يعطيك إمكانية التخلص من ذاتك، كما قلت، بمعنى أن تغادر الذات، أن تتخلص من الضغط، وأن تشاهد ربما كل المشاكل والأحزان والأتعاب وكل الإقصاءات التي تعيش، تشاهدها فوق الركح وبطريقة أخرى. لأن وكما يقول الفيلسوف الألماني، إنني أتهكم عن نفسي وأتهكم على كل من لا يستطيع أن يتهكم عن نفسه. بهذا المعنى المسرح يدفعنا إلى أن ننظر إلى قضايا التي نعيش بطريقة أخرى، تدفع بنا طبعا إلى التفكير وإلى الضحك وإلى ربما البكاء، لما لا. وبهذا المعنى هو تطهير.
نعم، هدف أدق تجلياته. طيب أستاذ شكدالي، يعني هل أثرت التكنولوجيا على المسرح واكتسحت بالتالي جمهوره وحصلت أزمة؟
التكنولوجيا أثرت على كل شيء، ليس فقط على المسرح، ولكن ليس بالمعنى السلبي للكلمة. نحن في مرحلة انتقالية، ليست التكنولوجيا ولكن استعمال التكنولوجيا، فنحن نستعمل التكنولوجيا ربما
بشكل سلبي.
أقولها وأقولها دائما باستمرار، هي آلات ذكية ولكن استعمالات غبية في نفس الوقت، باستعمالاتنا
في استعمال الغبي.
وبالتالي هذه التكنولوجيا هي قد تسهل مجموعة من القضايا، قد نستغلها في المسرح بطريقة معينة، حتى وإن نستغلها مثلا في الدعاية للمسرح. مثلا يمكن أن أقوم بنشر خبر في الشبكات الافتراضية طبعا، ويمكن أن أشتغل بها، بمعنى أن الاستعمال هو الذي قد يكون مضرا بالمسرح أو غير المسرح، بمعنى أننا في طريقة، وهنا إشكالية كبيرة جدا.
إذا كان الجانب الإيجابي بالنسبة للتكنولوجيا على المسرح، يعني أثرت التكنولوجيا إيجابي
أكيد غيكون الإيجابي، ولكن المشكل دائما هو في طرق استعمالنا، وطرق استعمالنا هي وليدة عقليتنا، وعقليتنا هي وليدة مسار معين، فنحن نستعمل الحداثة ربما بعقلية تقليدية تقليدانية.
إذن هنا تناقض.
طبعا هناك تناقض، وهنا الإشكال الأساسي هو أن المسرح ممكن هذه الإشكالية أن تصير مسرحية، ويمكن أن ننظر إليها من زاوية المبدع وتوظف كيف نلتقي لنتكلم وفي لحظة نغيب مع هاتفنا الذكي لنتحدث مع أناس بعيدون كل البعد عن المكان الذي نقتسم فيه أشياء جميلة مع أناس بقربنا.
أكيد.
هذه فكرة جميلة قد يوظفها المسرح.
مسرحيون.
هذا هو المسرح. المسرح يأخذ دائما.
هي فكرة. طبعا. تعمل منها.
أنا أعتقد بأن المسرح هو علاج شماعي للجمهور. فيه بالفرنسية اسمح لي إن سورت دو ثيرابي.
نعم.
واحد في حل واحد الثيرابي. واحد أكثر من ذلك حتى في إلقاء
بلسم.
بلسم. هو بلسم. قد يكون بلسم حتى وإن كان هذا البلسم في بعض الحالات يكون وقعه فيه مرارة ومر ولكنه يعالج.
إذن سنتوقف اللحظة مستمعينا وسنعود لكم أكيد لنستكمل معكم النقاش على الهواء مباشرة في برنامج بصراحة. لا تنسوا لمن يود أن يتفاعل معنا على أشتك بصراحة.
Thank you.
نعود لكم من جديد مستمعينا في ضيافة برنامج بصراحة على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة. إذن نستكمل النقاش، لازال معنا الأستاذ شقدري مصطفى. لو سمحت لي، هناك واحد المداخلة من طرف صحراوي سعيد يقول: هل لا زالت للمسرح مكانته التثقيفية المتميزة التي كانت له من قبل في ظل تطور وغلبة السينما والتلفزيون وكذا الانترنت؟
لا طبعا، أنا سأجيب بطريقة أخرى. هل مع ظهور الكتابة بالقلم، ستيل الذي نكتب به بيك مثلا، هل اختفت أنواع الأقلام؟ هل اختفى الطبشور أو الطباشير؟ هل اختفى؟ لم يختفي. هل مع ظهور
في ظل التطور يبقى
طبعا
صامت.
دائما هناك، دائما لا شيء يعوض شيء، هناك دائما أشياء إضافية،
كل شيء له جمالية وخصوصيته.
هل التلفزيون أقصى الميديا ونحن على الأثير؟
الأثير
يعود ويعود بقوة الآن، لأن الصوت فيه صدق أكثر من الصورة ونحن نعرف ذلك. فنحن نعرف من أصواتنا ونعرف من صدقنا، لأن في صوتنا شيء من الصدق. لذلك لا شيء يحل محل شيء آخر. والمسرح ربما تراجع، لم يختفي وتراجع. وهل لزت له هذه القدرة التثقيفية؟ أنا أقول نعم. ولكن المشكل ليس في المسرح، المشكل ربما في رؤى، في إبداع، المشكل ربما في أشياء أخرى مرتبطة به. ولكن المسرح كآلية، كما قلت، لمحاكاة الحياة، سيظل الإنسان يحاكي الحياة. حتى وإن تنكر للمسرح، فإنه نقول دائما بأن الحياة مسرح كبير.
أكيد هي الحياة مسرح،
نقول دائما نحن
وليس نلعب فقط الخشبة
طبعا نحن نلعب أدوار دائما في الحياة.
صحيح.
أنا الآن ألعب دور الإعلامي المثقف، ولكن قد ألعب دور الأب والصديق، هذه الأدوار التي نلعب. ولكن المسرح، حينما تحدث عن مسرح قائم ذات ككيان، بمعنى كخشبة، كنص، كإنارة، نحن نتحدث عنه بطريقة أخرى. ولكنه حاضر، حاضر في كل شيء، ولا يمكن أن يغيب. هو كما أنا أتفق مع الأخ الصحراوي على أساس أنه ربما لم تعد له هذه القدرة اللي فيها نوع، لنتذكر مسرح الهوات في المغرب. مسرح الهوات كان يناقش القضايا اللي فيها نوع من الالتزام، وكانت يناقش قضايا اللي فيها قضايا وطنية، قضايا المقاومة إلى آخره، ولكنه لم يغيب. بل أكثر من ذلك، في ريبورتوار المسرح في بعض الحالات
هناك أفول
طبعا، ويمكن أن نقرأ المجتمع انطلاقا من المسرح. المجتمع بمعنى تاريخ المجتمع انطلاقا من المسرح.
نعم.
لماذا كان في السبعينات مسرح بهذا النوع ولم يكن بهذا النوع؟ بمعنى أنه يذهب في اتجاه المجتمع، في اتجاه حركية المجتمع. قد يخفو رويدا، ولكنه لن يندثر في اعتقادي، على اعتبار أن المسرح مرتبط بالحركة الإنسان، مرتبط أكثر مما يمكن أن يكون أي شيء آخر. لأن بالمسرح يمكن أن لا يكون لأي شيء وأقوم بالمسرح.
نعم.
بمعزل عن التقنيات وعن صحيح. كل شيء آخر.
ربما أنا سأطرح السؤال بشكل آخر في نفس السياق، يعني هل فعلا المسرح بنصوصه، بمبدعيه، بأزماته بين مزدوجتين، كل هذا يجعل المسرح في مفترق الطريق يتساءل أي من أين انبثق المشكل، أين المسير، وكيف يبدأ من جديد؟
هذه نفس الأسئلة التي طرحها المتدخل الإسباني منذ لحظة. هل المسرح باستطاعته ربما
معكم.
ما كنتش معنا، ولكن الفكر في تلاقح مع أفكار في بعض الحالات. يكفي أن تكون لنا هذه الطاقة الغير مرئية في بعض الحالات لنتلاقح مع أفكار آخرين.
نعم.
ومن مواقع أخرى. لذلك فأنا أعتقد بأن هذه الأسئلة طرحت. هل للمسرح المسرح؟ حينما نتحدث عن المسرح، نحن نتحدث عن الفكر، نحن نتحدث عن الإحساس، نحن نتحدث، هو تجسيد لكل هذا. وكأننا نقول إذا ذهب المسرح، لأن المسرح هو تجسيد، أنا تحدثت عن سارتر الفلسفة وسارتر المسرحي. وكأننا نقول: هل يمكن للإنسان أن يتخلى عن مشاعره؟ هل يمكن للإنسان أن يتخلى عن الفكر؟ هل يمكن أن نعيش بدون فكر؟ ونحن الآن نعيش طبعا في عالم فيه نوع من الهمجية، الهمجية وقتل الإنسان للإنسان. ولكن مع ذلك لابد للمسرح والفكر الخلاق طبعا، والثقافة الخلاقة التي تدعو إلى السلم والسلام، وتدعو إلى التلاقح، وتدعو إلى الاعتراف بالآخر.
نعم.
يجب أن تكون أنا هذه القدرة. هناك طبعا هناك من يستعمل ربما المسرح لأشياء دنيئة ويستعمله ربما في أشياء أخرى ليقذف به ثقافات أخرى وليدخل في صراعات أخرى.
نعم.
لذلك فهو حتى المسرح يخضع لعملية الاستعمال، كيف نستعمله ولماذا نستعمله. بالتالي لا يمكن أن نمارس فنا دون خلفية إيديولوجية نظرية فكرية تتحكم فيه. لا يمكن أن أكتب مسرحية دون أن يكون لي في العمق بمعنى هدف. من المعاني هدف, هدف ومغزى. لا يمكن لي أن أجسد دور معين في مسرحية معينة دون أن أدخل إلى كنه وعمق هذه الشخصية. وإلا لن نحاكي الحياة بالطريقة الخلاقة كما أقول. لذلك فأنا أعتقد أي دعوة للقضاء عن المسرح وعن الفن وعن الثقافة هي دعوة بائدة، وهي دعوة للقضاء على الفكر، القضاء عن كل أنواع الفكر وعن الإنسان في آخر المطاف. هي دعوة للقضاء على الإنسان بمعنى أن
لأن المسرح هو أحد وجوه الفكر الإنساني.
طبعا لذلك فأنا أعتقد اعتقاد جازم بأنه لا يمكن أن يغيب حتى وإن
إذن وقادر. هذا سؤال آخر، هل هو قادر على تموقع ضمن هذه هذا الزخم الذي نعيشه، هذه الإنتاجات الحديثة؟ هل لديه هذه الميكانيزمات؟
هو قادر ما دام أنه يتحول في كثير من الأحيان إلى آليات بيداغوجية وتربوية. فمثلا في البيداغوجية هناك ما يسمى بالفرنسية البسيكودرام، ونستعملها في التلقين بما نستعمل التمسرح والمسرح بمعنى أنه يصبح هذا المسرح عبارة عن آلية تربوية بيداغوجية في التلقين. نحن نمثل في بعض الحالات، أنا كأستاذ في بعض الحالات وأنا أشرح للطلبة أستعمل جسدي وقبعتي ونظراتي وكل شيء، وفي ذلك نوع من المسرح بمعنى أن المسرح فيه هذا البعد البيداغوجي التربوي، هو آلية كذلك، ليس فيه فقط الفرجة.
نعم.
قد يكون كذلك، ولكن هو فيه كذلك آلية تلقينية،
ولكن تمرير رسائل تثقيفية
أكثر من رسائل. ترسيخ.
ترسيخ. نعم.
بمعنى أن حينما تحدثت عن آلية بيداغوجية ترسيخ، وبالتالي لا يمكن أن ينضطر، لا يمكن أن ينضطر المسرح بمعنى من المعاني أنه يحضر دائما ما دامت هناك حركة، ما دام هناك صوت، ما دام هناك فكر وهناك عمق، وما دام هناك ذلك الإنسان الذي نخاطبه عن طريق هذا المسرح.
تمام.
ما دام هناك مرسل إليه هذا الخطاب، بمعنى أن المسرح لا يمكن أن يغيب ما دامت هذه العناصر كلها متواجدة. ومن قلب علم النفس الاجتماعي إن المسرح يمكن، وهذه النظرة، إن المسرح يمكن أن يؤسس ويساعد على تأسيس العلاقات الاجتماعية. نحن كائنات علائقية، أنا دائما أقول نحن كائنات علائقية، لا يمكن أن نعيش خارج العلاقة مع الآخر، مع الصديق، مع العدو، مع ربما الذي نتوهمه عدو، مع الذي نتوهمه محب لنا أو كاره لنا أو شيء من هذه القبيل. نحن في علاقات متعددة.
صحيح.
حتى وإن كانت هذه العلاقات تسكننا على مستوى الجوارح وعلى مستوى الشعور وعلى مستوى التأمل وعلى مستوى الفكر، ولكنها يبقى دائما هذا البعد العلائقي للإنسان. وما دام هناك هذا البعد العلائقي لا بد من شكل تعبيري، وليس هناك أرقى من المسرح للتعبير عن ذلك.
طيب المسرح هو كما متفق عليه هو وجه من أوجه الثقافة الإنسانية والفكر. برأيك يعني ما هي الطيمات التي يمكن أن تكون بمثابة إعادة تشكيل هذه الظواهر الاجتماعية التي يعالجها المسرح؟
طبعا الإنسان له أولا بعد وجودي.
نعم.
بعد وجودي إنساني عام، وكإنسان نعيش بهذا البعد، نتساءل عن الغاية من وجودنا، ونتساءل عن الغاية من موتنا.
نعم.
ونتساءل عن الغاية من حياتنا، وفي نفس الوقت نتساءل كذلك عن علاقاتنا الاجتماعية. وبالتالي التيمات هي متعددة، قد تكون ذات بعد كوني إنساني بمعنى بطريقة ربما بطريقة عرضانية، بمعنى أنها تذهب في هذا الاتجاه، وقد تكون بطريقة عمودية.
نعم.
بمعنى أنها تنظر إلى مجتمع معين وتحكي عن مجتمع معين، وتحكي عن صراع طبقات معينة، وتحكي عن أشياء يعيشها إنسان في مجتمع معين.
نعم.
فإذا التيمات هي متنوعة بتنوع ربما الإنسان في بعده الوجودي وبعده الاجتماعي وكذلك في بعده المعرفي وفي بعده العلائقي مع الآخر، مع الله، مع نفسه، مع ذاته، مع المكان ومع الفضاء، بمعنى أن كل هذه العلاقات وكل هذه التيمات تخضع لعملية المسرح.
مسرح.
ولا يمكن أن نتصور شيء آخر. وحتى في بعض الحالات، حتى وإن كانت بعض التيمات فيها من التجريد الميتافيزيقي، حتى وإن كانت لا تعالج موضوعا بعينيه، فهي تثير فينا إحساس وتثير فينا نشوة هذا الإحساس. في بعض الحالات حينما نقف أمام لوحة تشكيلية، وعلى فكرة التشكيل هو جزء من المسرح، لأن السينوغرافية فيها نوع من التشكيل، حينما نقف أمام لوحة تشكيلية ليس بالضرورة أن نفهم ما تعنيه، ولكن قد يصيبنا شيء من تأثير
إحساس
وانفعال في هذا الانفعال،
مع
الانفعال ليس بالمعنى القدحي للكلمة، ولكن الانفعال الذي يخلق لدي نشوة ويعطيني بعدا آخر غير الأبعاد التي أعيشها. وهنا يكمن الجمال، لأن المسرح فيه نوع من الجمال.
نعم.
الجمال بهذا المعنى الروحي وبهذا المعنى التفاعل الانفعالي الخلاق طبعا.
طيب، في هذا السياق، ما هي الآليات التي يمكن أن تجعل الموقف يؤدى إلى عمل أو على شكل عمل ملموس؟
مواقف أو المبادئ، هناك لذلك هناك مدارس في المسرح، هناك مجموعة من المدارس في المسرح. هناك المسرح الذي يناقش مواقف ويناقش قيم ويناقش مبادئ ويحاول أن يمرر هذه المبادئ ويتفاعل معها الجمهور.
موقف يترجم إلى علاقات
موقف
اجتماعية.
يمكن أن أعبر عن الموقف انطلاقا من جملة وأقول لك هذا موقفي، ولكن يمكن أن أصيغ هذا الموقف في قالب
على شكل مسرحية،
حواري،
مشاهد
وفصول. وهنا تكمن عظمة المسرح.
نعم.
يمكن أن تكون فكرة بسيطة ولكنها تكتب بطرق متعددة لتخاطب وجدان الناس ولتخاطب وجدان الجمهور، ولتصل الفكرة بطريقة خلاقة فيها نوع من الإبداع. لذلك فأنا أعتقد جازم بأن المسرح يمكننا من معانقة ذواتنا بطريقة مختلفة.
نعم.
إذا عبرت عن موقفي بطريقة ناشفة، كما كنقولوا بالدارجة ديالنا، ناشفة، ممكن الآخر ما يتقبلهاش، ولكن اللي عبرت عليها بطريقة وفيها واحد النوع من التعبير الجسدي، في واحد النوع من التعبير
الإيماءات،
يمكن أن تمر الفكرة بطريقة فيها واحد نوع من السلاسة، ويمكن أن نخاطب الآخر ونخاطبه ربما في أشياء هو لا يعلمها، ونخاطب لا شعوره ونخاطب وجدانه. وهذا هو الإنسان، بمعنى أن الإنسان هناك أشياء تغيب عن إدراكه ولكنها هي حاضرة فيه، وقد يكون المسرح من هذه الزاوية قادر على أن يخلق لدى هذا الآخر إمكانية رؤية هذه الأشياء التي لا يدركها
هذا الآخر من ذاك المجتمع.
طبعا.
كيف أو إلى أي مدى يمكن أن يتقاطع المسرح في المجتمع والمجتمع في المسرح؟
طبعا هي ونفس السؤال بطريقة ربما معكوسة، بمعنى كيف يمكن للمجتمع، كيف يمكن أن يؤثر المسرح في المجتمع
وفي
نفس الوقت المجتمع ينعكس في أنا أعتقد بأن المسرح هو ليس فقط انعكاس ميكانيكي للمجتمع، ليس انعكاسا ميكانيكي،
ليست هي عملية ميكانيكية،
بمعنى هناك مشكل وسنجسد هذا المشكل
بالشكل الآتي.
طبعا المسرح له كذلك قدرة استشرافية، وهذا مهم، بمعنى أنني يمكن أن أناقش أشياء ليست بالضرورة في الواقع
وتعطى بدائل أو حلول،
وتعطى وأستبق، بمعنى استشراف في استفراف
للمستقبل.
يمكن هذه آلية كذلك انطلاقا من معطيات في الواقع، معطيات جنينية ليست مكتملة، وانطلاقا من هذه المعطيات يمكن أن أكتب مسرحية ويمكن أن أستشرف. وكذلك على المستوى الفني الصرف يمكن أن يكون في هناك خلق وإبداع بالمسائل التقنية، وهذه كذلك من ميزات المسرح أنه يحاكي الواقع بطرق مختلفة، بل يستشرف حتى المستقبل بطريقة معينة.
نعم. في مداخلة من طرف حسن الروداني يقول: ما رأيكم أستاذ في المسرحية المستمدة من ترجمة أعمال غربية؟
أنا الترجمة الحرفية غير ممكنة، ولكن لذلك في المغرب كنا نسمي ذلك، وهناك من سمى ذلك، منهم الأستاذ محمد قاوتي في مسرحية سيدنا قدر،
اقتباس مثلا،
استنبات هو يسميها استنبات مثلا، ناتوندون غودو، في انتظار غودو هو سماها سيدنا قدر، لأن احنا في ثقافتنا كاين سيدنا قدر. وأنا أؤمن بهذا النوع من الإبداع، فهي ليست ترجمة حرفية، أخذ الفكرة واستنبتها. وهذا تلاقح
من عملية استنبات، فالإنسان زرع عملية الزرع من جديد.
مثلا الشخصيات الرئيسية اللي هم أسماء، وفي في في سيدنا قدر أصبحان يحملان اسمين لهم دلالة مغربية، بطر أزمر، شخصيات بطر أزمر، بمعنى حتى الشخصية تحولهم، ولكن ولم يقول ترجمة، قال استنبات. استنبت هذه المسرحية داخل هذه التربة.
لكن هذه المسرحيات المترجمة هي تكون في الأصدلة غربية، واش فعلا سيكون ذاك التفاعل ما بين جمهور؟
لا، أنا لذلك في إذا كانت الترجمة ميكانيكية في بعض الحالات
لن يحصل هذا التفاعل،
لن يحصل، بمعنى
لأن لن تخاطب الإحساس.
لو سمحتي مثلا على مستوى السخرية وعلى مستوى الضحك والاستهزاء، يمكن أن أحكي لك نكتة فرنسية محضة ولن تثير أي شيء، لأنها خرجت من سياقها العام. ويمكن كذلك العكس، أن أحكي نكتة مغربية في سياق مغربي للفرنسي وأنت تنتظر أن
يعني
يضحك
ولن
طبعا. لذلك هناك سياقات مختلفة. هناك سياقات، فالترجمة قد تكون ترجمة الحرفية مفيدة للدارسين حتى يفهموا، ولكن على مستوى الفرج لا بد أن يكون هناك استنباط. لذلك هناك من اقتبس،
محافظ على قليل من
طبعا هناك من قام بالاقتباس، ولكن أنا أفضل كلمة الاستنباط. ما معنى الاستنباط؟ أن أبحث عن أشياء داخل ثقافتي،
جذور،
أن أخذ مثلا نبتة من موقع بعيد عن موقعي، ولكن أقوم بتكييفها مع التربة التي أعيش فيها حتى
يحصل ذاك
كتوليفة،
يعني التوليفة
طبعا، حتى يمكن أن نستنبت هذه المسرحية التي أخذناها من مجتمع آخر. على اعتبار، وفي ذلك، وهذا سؤال ممتاز من السيد حسن، لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لنا بطريقة معينة بأن المسرح يبقى خاضع لسياقات مجتمعية مختلفة. وسبق وأن قلنا لكل مجتمع سياق، ولكل مجتمع ربما مسرح، ولكن على المستوى الفني العام يجب أن لا ننسى بأن المسرح حينما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية، قضايا وجودية، فالمسرح هنا ربما يناقش القضايا الوجودية التي يشترك فيها الإنسان عامة، وليس فقط في قضايا محلية ضيقة مرتبطة بزمان ومكان معين. لذلك فأنا أعتقد بأن على هذا المستوى الوجودي ممكن، ولكن على المستوى الذي فيه المسرح يخاطب المجتمع معين وقضايا مجتمعية معينة، تحدثت عن في انتظار غودو اللي هي مسرحية تخاطب الوجود الإنساني. الانتظار هي قضية وجودية إنسانية محضة. ومع ذلك قام المؤلف المغربي محمد قاوتي واستنبتها داخل التربة المغربية. وأنا رأيت هذه المسرحية أكثر 30 سنة الآن على هذه المسرحية، ولكن تشعر بأنها كتبت من أجلك ولأجلك، لأنه استنبتها داخل التربة المغربية.
طيب، ربما في الختام أود أن نلقي الضوء على العلاقة بين المسرح بوصفه، كما بدأنا في بداية الحوار، بوصفه ظاهرة احتفالية اجتماعية، وبين الحيز المكاني اللي هو الفضاء عموما.
الحيز المكاني طبعا، لأننا نحن في حاجة لمسارح، قاعات معينة، والحيز المكاني نحن نعاني في طنجة من هذا الحيز المكاني. ربما هناك ورشة بناء مسرح كبير إلى آخره، لذلك نجد أنفسنا مضطرين في بعض الحالات أن نقدم مسرحيات في مجموعة من القاعات التي تنتمي للبعثات الأجنبية، ونجد أنفسنا ربما في حرج في هذه الوضعية. القاعة لا بد منها حتى تحدث عن المسرح، لأن للمسرح طقوس
أكيد،
ولكن المسرح كذلك يمكن أن يخرج من القاعة للشارع. لذلك لنا عروض في الشارع، ولنا في هذه مثلا شاحنة تقدم عروض، شاحنة أتت من فرنسا فيها مسرح صغير يتسع لمئة شخص، ونقدم مسرحية داخل الشاحنة، وتنتقل الشاحنة لتذهب إلى مدينة أخرى، وهناك
أنك دائما تحافظ على نفس الديكور،
على نفس الديكور، ولكن الجمهور يتغير والمدينة تتغير، لأنها شاحنة تنتقل من مكان إلى مكان. هناك مسرح الشارع في فرنسا، مسرح الشارع في فرنسا، يبدأون في المسرح وينهون المسرحية في الشارع. بمعنى المسرح فيه إبداعات، ليست فيه هناك من يريد أن يجعل ضغوطات وقيود وتقنيات معينة ليقيد المسرح. المسرح يمكن أن نلعب المسرح في الشوارع، ولكن لا بد من القاعات، لأنه طقس يومي معتاد. وكانني أتحدث وكان كما الصلاة يمكن أن أصلي في الشارع، ولكن ضروري من المساجد. هذا هو المسرح. المسرح يمكن أن أؤدي صلاتي أنا كمسلم في مكان معين غير المسجد وغير المنزل، في شارع معين في مكان معين، ولكن المسجد ضروري لأداء الصلاة الجماعية بهذه المعنى. لذلك فالمسرح له هذه الخاصية الإنسانية، أننا يمكن أن نقدمه في القاعة، وكذلك يمكن أن نقدمه بتقنيات متعددة في الشوارع وفي الفضاء
العمومي.
في الفضاء العمومي طبعا.
طيب، إذن شكري الموصول لك الأستاذ.
شكري كذلك لك خديجة.
شكدالي مصطفى، شكرا جزيلا على حضورك الراقي هنا في الاستوديو، شكرا على كل هذه الإضاءات، شكرا للطاقم الذي رافقني. ألقاكم بكامل المحبة غدا في نفس الموعد وعدد جديد من بصراحة.
الخاص.